بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، نكمل بقية الأسئلة. هذا السائل يقول: هل يجزئ التيمم الواحد عن الغسل والوضوء أو لا بد من التيممين؟ الجواب: يجزئ التيمم الواحد عن جميع الأحداث الكبرى والصغرى إذا نواها، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هل المسافر الذي يقيم في البلاد مدة 3 أيام أو 6 أيام أو عام، فهل يقصر أم لا؟ وكذلك التيمم بالحجر، هل يجوز أم لا؟ الجواب: أولا، المسافر الذي نوى الإقامة ببلد أكثر من 4 أيام لا يقصر الصلاة، وإذا كانت الإقامة دون هذه المدة فإنه يقصر الصلاة. ثانيا، إذا أراد أن يتيمم فإنه يتيمم من الصعيد الطيب، لقوله سبحانه: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وهو تراب الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، رواه مسلم، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل التيمم يصلى به الفرض الآخر مع عدم وجود الناقض؟ الجواب: من كان له عذر رخص له في التيمم من أجله فتيمم وصلى فريضة فله أن يصلي به فريضة أخرى ما دام العذر قائما ولم ينتقض تيممه بناقض من نواقض الطهارة المائية، وذلك لأن التيمم طهارة قائمة مقام الطهارة المائية، لقوله سبحانه وتعالى: ولكن يريد ليطهركم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هل النجاسة اليسيرة مثل نقطة الدم التي كبر حب الدخن هل علي فيها شيء؟ النجاسة من غير الدم والقيح والصديد لا يعفى عن كثيرها ولا قليلها، أما الدم والقيح والصديد فيعفى عن اليسير منها إذا كان خروجا من غير الفرج، لأن في الاحتراز من قليلها مشقة وحرج، وقد قال الله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل يكفي مسح النجاسة الساقطة على الفرش والبسط بالإسفنج 3 مرات أم ماذا يعمل المسلم في ذلك؟ الجواب: لا يكفي مسح النجاسة الساقطة على ما ذكر، بل يصب عليها الماء حتى يغلب على ما سقط عليها من النجاسة من بول ونحوه، وإن كان للنجاسة جرم وجب إزالته، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: عندما ينقل أحدنا من شقة إلى أخرى مع الملاحظة أن جميع أغلب الشقق تكون مفروشة أي الأرضية، فهل يجوز لأحدنا أن يصلي على ما سكب أو انتثر عليها خمر لعدم علمنا عن الساكنين السابقين هل هم مسلمون أم لا؟ الجواب: الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يحكم على شيء أو محل بأنه نجس إلا بدليل يدل على أن هذا الشيء نجس، وأن هذه النجاسة المنصوص عليها موجودة في هذا المحل، وإذا لم يتحقق هذان الأمران فإن المسلم يصلي وتكون صلاته صحيحة، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: إذا بال الإنسان أو تغوط واستجمر ثم عرق، هل هذا العرق ينجس الملابس؟ الجواب: لا بد في الاستجمار من الإنقاء، وإذا تحقق الإنقاء من البول والغائط لم ينجس عرق المحل ما لاقاه من الملابس، لأنه بذلك الإنقاء حكم للمحل بالطهارة، ولله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: الحرمة عندما تضع طفلها إما ذكرا أو أنثى وفي أثناء حضانته دائما ما يفارقها يجلس في حضنها وقد يحدث منه بول في ثيابها، فما يجب عليها أثناء ذلك؟ وهل هناك حكم في ذلك للذكر خاص وللأنثى خاص من الولادة حتى 2 أو أكثر؟ والسؤال يختص من ناحية الطهارة والصلاة ومن ناحية المشقة في تغيير الثياب كل وقت. الجواب: ينضح بول الغلام ما لم يتغذى بالطعام، فإذا تغذى به فإنه يغسل، وأما الجارية فإنه يغسل بولها مطلقا طعمت أو لم تطعم، والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، واللفظ لأبي داود. فقد أخرج أبو داود في سننه بسنده عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال في ثوبه فدعا بماء فنضحه بالماء ولم يغسله. وأخرج أبو داود وابن ماجة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وفي رواية أخرى لأبي داود: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: عندما يبول الطفل على حامله وهو يصلي فما الحكم؟ الجواب: يقطع صلاته ويغسل البول إن كان الطفل يتغذى بالطعام أو يرشه رشا، ثم يعود لاستئناف صلاته إذا كان الطفل لم يتغذى بالطعام. وبالله التوفيق. هل دم مأكول اللحم مثل الشاة والبقر يكون نجسا؟ الجواب: دم مأكول اللحم مثل الشاة والبقرة إذا كان مسفوحا فهو نجس، وما بقي في عروق الذبيحة ولحمها فهو طاهر. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: لدينا امرأة خادمة نصرانية، فهل يجوز أن تغسل الثياب وتكون طاهرة، وهل نلبسها أم لا؟ ثم إذا أهدت إلينا شيئا بعد عودتها من السفر فهل نقبله أم لا؟ الجواب: يجوز لكم لبس ما غسلته أو كوته من الثياب، وعليكم أن تدعوها إلى الإسلام لعل الله أن يهديها على يديكم، ولا مانع من قبولكم ما أهدته من المباح وأن تكافئوها عليها، وينبغي إبعادها إن لم تسلم، واستبدالها بمسلمة، ولا سيما في الجزيرة العربية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار منها. والحديث المذكور يعم اليهود والنصارى وغيرهما من الكفار. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا وقع الجماع بين المرأة والرجل هل يجوز قبل غسلهما لمس أي شيء؟ وإذا حصل اللمس لأي شيء هل يتنجس أم لا؟ الجواب: نعم، يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوها، سواء كان رجلا أم امرأة، لأنه ليس بنجس، ولا يتنجس ما لمسه منها بلمسه إياه. وهكذا الحائض والنفساء ليستا نجستين بالحيض والنفاس، بل بدنهما وعرقهما طاهر، وهكذا ما لمستا بأيديهما، وإنما النجس الدم الخارج منهما. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: فسر لي هذا الحديث. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي بين مكة والمدينة تريدها الكلاب والسباع والحمر عن الطهارة بها، فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا غبر طهوره. رواه ابن ماجة. الجواب: أولا، جملة ولنا غبر طهور محرفة، وأصلها ولنا ما غبر طهور. ثانيا، معناه أن شرب هذه الحيوانات من ماء الحياض لا يمنع من استعمال ما بقي من الماء بعد شربها منه في الشرب والوضوء والغسل من الجنابة وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن والأرض بهذا الماء. وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: ما الحكم الراجح في سؤر البغل والحمار وسباع البهائم وجوارح الطير؟ الجواب: الراجح طهارة سؤر البغل والحمار الأهلي وسباع البهائم كالذئب والنمر والأسد وجوارح الطير كالصقر والحدأة. وهذا هو الذي صححه أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني، وهو الموافق للأدلة الشرعية. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل المني إذا وقع على الثياب نجس؟ الجواب: الأصل فيه الطهارة، ولا نعلم دليلا يدل على نجاسته. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما هو الفرق بين المني والمذي، وما هو الذي يلزم أن يغتسل له؟ الجواب: أولا، الفرق بين المني والمذي أن المني من الرجل ماء غليظ أبيض، ومن المرأة رقيق أصفر، وأما المذي فهو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته أو نظر إلى غير ذلك، ويشترك الرجل والمرأة فيه. ثانيا، الذي يلزم أن يغتسل له هو المني، أما المذي فيجب غسل الذكر والأنثيين منه، ويجب الوضوء منه للصلاة، ونضح ما أصاب البدن أو الملابس منه. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا أسقطت المرأة في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، فهل يعتبر نفاسا أم تصلي فيه؟ الجواب: إذا أسقطت المرأة في الشهر الرابع ما فيه خلق الإنسان فدمها دم نفاس، فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر، وكذلك لا يطأها زوجها. وأما في الشهور الثلاثة فليس دمها دم نفاس، وعليه فتصوم وتصلي ويطأها زوجها إذا كان الجنين لم يتبين فيه خلق الإنسان. وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: امرأة خرجت من النفاس بعد تمام الأربعين وطهرت طهرا صحيحا، وبعد 10 أيام رأت الدم نقطا بسيطة، وتركت صلاة الظهر، وبعد 5 أوقات انقطع الدم ولم يكن في زمن العادة الشهرية، فسؤالها: هل تقضي هذه الأوقات 6 ولا عبرة في النقطتين أو 3 من الدم في غير زمن الحيض، أم أنها تترك هذه الأوقات كما سلف؟ الجواب: إذا رأت النفساء بعد طهرها ب10 أيام نقطا من الدم فإن لم يوافق عادة الحيض فإنها لا تترك الصلاة ولا الصيام، لأن هذا دم دم فساد، وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة في الأيام التي نزلت فيها النقط، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل تقضي المرأة الصلاة والصيام إذا وضعت أو لا؟ الجواب: لا تصلي المرأة ولا تصوم وهي حائض أو نفساء، وإن انقطع حيضها أو نفاسها ولو أثناء أيام حيضها أو نفاسها اغتسلت وتوضأت وصلت الصلاة الحاضرة وصامت، أما ما فاتها من ذلك أيام حيضها أو نفاسها فتقضي منه الصيام دون الصلاة، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز للرجل مباشرة امرأته في حالة النفاس دون الفرج قبل 40 يوما ولو لم ينقطع الدم؟ الجواب: نعم يجوز ذلك، لكن السنة أن يأمرها أن تتزير، لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزير فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم فهل يحل لزوجها أن يجامعها، وهل تصلي وتصوم أو لا؟ الجواب: إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم وجب عليها الغسل والصلاة والصوم، ولزوجها أن يجامعها بعد الغسل، لأن الغالب في الولادة خروج دم ولو قليل مع المولود أو عقبه، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: بعض النسوة تعسر عليهن الولادة فيضطر إلى توليدهن بطريقة العملية الجراحية، ولربما يحصل من جراء ذلك خروج الولد عن طريق غير الفرج، فما حكم أمثال هؤلاء النسوة في الشرع من ناحية دم النفاس، وما حكم غسلهن؟ الجواب: حكمها حكم النفساء، إن رأت دما جلست حتى تطهر، وإن لم تر دما فإنها تصوم وتصلي كسائر الطهارات، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل الصلاة واجبة في جميع الحالات؟ وهل الامتناع عن الصلاة لإحساس الشخص أنه غير جدير بالصلاة أو أنه يصلي ورغم هذا يفعل ما نهى الله عنه، هل هذا خطأ؟ وهل له أن يصلي في جميع الحالات؟ الجواب: الصلاة واجبة على كل مكلف من الرجال والنساء كل يوم وليلة 5 مرات بالنص والإجماع، وهي عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين، سواء كان مرتكبا لشيء من الذنوب أو غير مرتكب لها، بل مرتكب الذنوب أحوج إلى ما يغفر الله جل وعلا به ذنوبه باتباع سيئة الحسنة كالصلاة والصيام والصدقات ونحوها من الأعمال الصالحات. قال الله جل وعلا: وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وعلى المسلم أن يحصن نفسه بذكر الله ومراقبته وتلاوة كتابه الكريم وعظم الرجاء في عفوه ومغفرته، حتى لا يتسرب اليأس إلى قلبه، وليس وقوع الذنوب منه دليلا على فساد صلاته أو صيامه أو زكاته أو غيرها من عباداته، فقد يجتمع في الإنسان مطلق الإيمان والأعمال الصالحات مع ارتكابه لما نهى الله عنه سوى الشرك بالله جل وعلا وغيره من نواقض الإسلام. ونسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياك الفقه في الدين والثبات عليه، والله المستعان، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: إنني شاب هداني الله جل وعلا إلى طاعته، وأصلي جميع الصلوات 5 ما عدا صلاة الفجر، في بعض الأوقات يغلب علي النوم ولا أصحو إلا بعد طلوع الشمس، هل يجوز لي أن أصلي في ذلك الوقت؟ وكيف يقضي المصلي الصلاة التي فاتته، مثلا صلاة العصر إذا فاتت عن وقتها، هل أقضيها مع اليوم الثاني أم مع المغرب؟ الجواب: ما نمت عنه من الصلوات حتى فات وقته أو نسيته فصله إذا استيقظت من نومك أو تذكرت، ولو كان استيقاظك أو تذكرك عند طلوع الشمس أو غروبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما ما تركته من الصلوات الخمس عمدا مع الاعتراف بوجوبه حتى فات وقته فالصحيح من قول العلماء أن ذلك كفر أكبر ولا قضاء عليك، وإنما عليك التوبة والاستغفار والندم على ما مضى والمحافظة على الصلوات الخمس في وقتها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل: إذا نام الرجل حتى أشرقت عليه الشمس هل يصلي ركعتي الفجر أو لا يصلي الفجر؟ الجواب: من غلبه النوم فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فليصلي الفجر كما كان يصليها من قبل، ويصلي سنة الفجر قبلها، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلبه النوم في سفر فلم يستيقظ هو وأصحابه إلا بعد طلوع الشمس فأذن لها وصلى راتبتها قبلها ثم صلاها صلوات الله وسلامه عليه، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم من رتب وقته بحيث يستيقظ من نومه غالبا بعد الشروق وذلك يصلي الصبح بعد الشروق، وذلك لأنه يحتاج إلى السهر لمذاكرة دروسه، هل يجب إنكار ذلك عليه؟ الجواب: يجب أداء كل صلاة مفروضة في وقتها المحدد. قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني ويمتد إلى طلوع الشمس، ولا يعتبر ما ذكرت عذرا لتأخير الصلاة عن وقتها، بل يجب عليه أن يأخذ بأسباب اليقظة ليؤديها في وقتها، فإن لم يفعل وجب الإنكار عليه بالحكمة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: رجل يصلي صلاة الصبح بعد طلوع الشمس واتخذ ذلك عادة له في كل يوم لمدة سنتين، حيث يدعي أن النوم يغلب عليه بأنه يسهر في المقاهي وعلى الملاهي إلى بعد نصف الليل، هل تصح صلاته؟ والسؤال: هل تجوز مؤاكلته ومجالسته والسكن معه علما بأنني أقوم بنصحه ولم يستجب؟ الجواب: يحرم تأخير الصلاة عن وقتها، ويجب على المسلم المكلف أن يحتاط للصلاة في وقتها، صلاة الصبح وغيرها، بإيصاء من ينبهه لها أو بوضع منبه له، ويحرم عليه أن يسهر على الملاهي وغيرها مما حرم الله سهرا يفوت عليه صلاة الصبح في وقتها أو مع الجماعة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السهر بعد العشاء بغير مصلحة شرعية، ولأن كل عمل يسبب تأخير الصلاة عن وقتها يحرم عليه فعله إلا ما استثناه الشرع المطهر، ومن كانت حاله كما ذكرت ونصح فلم ينتصح شرع هجره والابتعاد عنه، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: والدي البالغ من العمر 92 عاما، قد صدمته في رجله سيارة ودخل المستشفى، و17 يوما وهو ما صلى، فلما أفاق يسأل ويريد أن يقضيها، أفيدونا؟ إذا كان عقله معه في مدة الترك فإنه يقضيها على حسب استطاعته، قائما أو جالسا أو على جنب أو مستلقيا، يرتبها بالنية والعمل فيصلي صلوات اليوم الأول منها على حسب ترتيبها، يبدأ من أول فرض تركه فالذي بعده وهكذا، ثم اليوم الثاني ثم الثالث حتى تنتهي. أما إذا كان قد اختل عقله حين ذاك فلا قضاء عليه، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا أغمي على الإنسان لمدة شهر ولم يصلي طوال هذه الفترة وأفاق بعده، فكيف يعيد الصلوات الفائتة؟ لا يقضي ما تركه من الصلوات في هذه المدة لأنه في حكم المجنون، والحال ما ذكر، والمجنون مرفوع عنه القلم، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: إن ابنتي تبلغ من العمر 30 عاما ولديها أطفال، مصابة باختلال عقلي منذ 14 عاما، وكان في السابق يصيبها هذا المرض مدة وينقطع عنها مدة أخرى، وقد أصابها هذه المرة على خلاف العادة، حيث لها الآن 3 أشهر تقريبا مصابة به، وبذلك فهي لا تحسن صلاتها ولا وضوءها إلا بواسطة إنسان يرشدها كيف وكم صلت، والآن وبعد دخول شهر رمضان المبارك صامت يوما واحدا فقط ولم تحسن صيامه، أما الأيام الباقية فإنها لم تصمها، أرشدوني أثابكم الله في هذا الموضوع وبما يجب عليها علما أنني ولي أمرها. الجواب: إذا كان الواقع من حالها كما ذكرت لم يجب عليها صوم ولا صلاة أداء ولا قضاء ما دامت كذلك، وليس عليك سوى رعايتها لأنك وليها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الحديث. وإذا قدر أنها أفاقت في بعض الأحيان وجبت عليها الصلاة الحاضرة وقت الإفاقة، وكذلك إذا قدر أنها أفاقت يوما أو أياما من شهر رمضان فيما بعد صامت ما أفاقت به فقط، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: ما حكم الشريعة الإسلامية في الذي يتناول الخمر ليلا وفي الصباح يقيم الصلاة وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ الجواب: إذا صلى الإنسان الصلاة مستوفاة أركانها وشروطها وواجباتها فهي صحيحة، وله أجرها وعليه وزر شرب الخمر، وهو ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل تصح الصلاة إذا شرب المسلم الخمر ولم يمتنع عنها مع علمه بجرمتها بحرمتها، فهل للصلاة دخل في هذا؟ الجواب: يحرم شرب الخمر مطلقا في أي وقت. قال الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وإذا صلى الإنسان وهو مخمور لا يعقل فإن صلاته غير صحيحة ويجب عليه الإعادة، وإذا كان غير مخمور فإن صلاته صحيحة، وبالله التوفيق. والحمد لله رب العالمين.